فإذا مسلم رحمه الله حدثنا عبد الله بن سيدة القرآن حدثنا عبد الله بن جرير وأبو معاوية وأبو حنان عن عمارة بن عمر بن سعدين عن أبي معمر عن أبي مسعود الدار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يفتح مناسبنا في الصلاة ويقول اصوموا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم ليأتي منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم
ولا تخلفوا فأنتم اليوم أشد اختلافا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا الإسناد من لقائته أن رجاله كفي من شيخ المصنف إلى صحابي الحديث، وصحابيه أبو مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنه، وهو عقبة بن عمرو، وأما تابعيه فهو أبو معمر عبد الله بن سخبرة الأزدي، وأما عمارة فهو كذلك تيمي، وهو ثقة ثبت وهو كوفي. وروى عن الأعمش هذا الحديث جماعة، والأعمش روى عنه خلق، وقد كان له نصيب الأسد من كتاب الإمام مسلم المنفردات والوحدان، حصر فيه من لم يروي عنه إلا واحد، فأكثر من سمى من الرواة التي فرد عنهم الأعمش رحمه الله تعالى. كم راوي عن الأعمش هنا؟ كم راوي عن الأعمش؟ تفضل سمهم. عبد الله بن إدريس الأودي، أبو محمد ثقة ثبت عابد، ومحمد بن خازم الضرير كاتب الأعمش، والراوي عنه نسخته، ورواية أبي معاوية عن الأعمش كما رأينا من خلال ما مضى وما سيأتي في الصحيح كثيرة جدا. والثالث، وكذلك وكيع له اختصاص بالأعمش، وإسناد أحمد عن وكيع عن الأعمش في المسند، في مسند أحمد كثير جدا. فوكيع بن الجراح الرؤاسي أيضا هو الثالث الذي روى عن الأعمش هذا الحديث. فقلنا هؤلاء الرواة جميعهم من أهل الكوفة، وأصحاب الصحيحين يحرصون على البدء بإسناد المدينة أو الإسناد المكي ما استطاعوا لذلك سبيلا، وذلك في انتقائهم واختيارهم، إذ أن مسلما ما كاد أن يفوته الإسناد وانتقى مما وقع له، فإن فاتهم في الباب على إسناد مدني مباشرة جاءوا لأهل الكوفة ثم لأهل البصرة ثم لأهل مصر ثم لأهل الشام، والمدرسة الشامية خدمت العلم في القرن السادس والسابع، مدرسة ابن تيمية، العلماء الأفذاذ المحققون وعلى رأسهم ابن كثير والذهبي وابن رجب ومحمد بن عبد الهادي والمزي والبرزالي، فكفى فخرا شيخ الإسلام أن يكون له أمثال هؤلاء. أما في عصور التابعين، في عصر التابعين وتابعيهم وتابعيهم، فالعلم كان في البصرة والكوفة، وبعد ذلك انتشر لنصر، ثم استقر الأمر في الشام، ثم هجر العلم وتوزع في هذه الأيام العلم الصافي بين الحجاز والشام، فعاد الأمر كما بدأ، توزع العلم الآن، العلم الصافي، علم السنة، العلم المحرر، العلم الذي ورثه الأنبياء، أتوزعه الآن أهل الحجاز وأهل الشام، وما عداهم عالة عليه. نأتي للسند الذي بعده. ذكرنا لكم أن قول أبي مسعود فأنتم اليوم أشد اختلافا، هذا الاختلاف سببه عدم مساواة الصفوف، وذكرنا لكم أن أنسا لما سئل عما كان يعرفه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فكان في العهد الأول ينكر على الناس عدم مساواة الصف، فأخرج الإمام البخاري في صحيحه برقم 724 بسنده إلى بشير بن يسار رحمه الله تعالى قال: قيل لأنس لما قدم إلى المدينة وكان قد غاب عنها إلى البصرة، قيل لأنس وكان بعد حديث عهد وتقدم السن بأنس كثيرا، فالنبي دعا له بأن يطول الله عمره وماله، فأول ما جاء للمدينة، أول قدم له للمدينة بعد غيابه عنها، قيل له كما في صحيح الإمام البخاري: ما أنكرت منذ يوم عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: ما أنكرت إلا أنكم لا تقيمون الصفوف، ما أنكرت إلا أنكم لا تقيمون الصفوف. ولما تأخر به الزمن ورأى ما رأى من الأعاجيب، فكان يقول رضي الله تعالى عنه: لو بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكم ما عرف منكم إلا القبلة، لو بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكم في التابعين ما عرف منكم أو فيكم إلا القبلة، فاللهم لطفك وحنانيك. ماذا نقول هذه الأيام لو أن النبي صلى الله عليه وسلم، لا أقول مشى في شوارعنا، وإنما أقول لو دخل على مجلسنا هذا، أقول لو دخل على مجلسنا هذا ورأى من بعض الجالسين الحريصين وهم خير من غيرهم بكثير وبدرجات، فماذا يمكن للواحد منا أن يقول؟ ورحم الله ابن القيم، فإنه قال في كتابه البديع مدارج السالكين، قال: الحديثي المشتغل بالحديث إن بلغه حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح فليتخيل أن النبي يخاطبه به، فإن حاد عنه فليعد لذلك جوابا. طالب علم الحديث إن صح عنده حديث فليتخيل أن النبي يخاطبه دون حدثنا وأخبرنا مباشرة، فلو أن النبي أمرنا أن نقيم الصفوف ويرى حالنا ماذا نقول في حالنا؟ نسأل الله العفو والعافية. نعم.
قال: وحدثناه إسحاق قال أخبرنا جرير قال وحدثنا ابن خشعر قال أخبرنا عيسى يعني ابن يونس قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا ابن عيينة بهذا الإسناد نحوه.
بهذا الإسناد أين يلتقي هذا الإسناد مع الذي قبله؟ تفضل. عند الأعمش. فالمذكورون هنا كلهم يروي عن الأعمش، فإذا هؤلاء يتابعون من قبلهم في الرواية عن الأعمش، من يعدد الرواة عن الأعمش في هذا الإسناد؟ هات أبا جهاد، ابن عيينة، بدأت بالعكس، معه جرير بن عبد الحميد الضبي، عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي الكوفي لكنه نزل للشام مرابطا مجاهدا، وسفيان بن عيينة، فهؤلاء جميعا رووا عن الأعمش هذا الحديث، فهؤلاء تابعوا الرواية عن الأعمش، فالحديث مشهور عن الأعمش، الحديث مشهور عن الأعمش. ابن أبي عمر ما اسمه؟ شيخ مسلم ابن أبي عمر المكي. من يعرف من اسمه هذا السفيان؟ محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني نزيل مكة، وهو صدوق لازم ابن عيينة كثيرا وصنف مسندا وله كتاب مطبوع في الكويت اسمه الإمام. نأتي للسند الذي بعده، ابن خشرم طبعا علي بن خشرم المروزي وهو من شيوخ مسلم وهو ثقة. إسحاق بن راهويه. نعم. السند الذي بعده.
قال حدثنا يحيى بن حميد الحارثي وصالح بن حاتم بن وزاد قال حدثنا يزيد بن جريج قال حدثني خالد بن الحداد عن ابي نعشر عن ابراهيم عن علقمه عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يلني منكم الاحلال والنهى ثم الذين يلونهم ثلاثا واياكم وهيشات الاسواق.
هذا انتقل الان مسلم من بذكره طريقين لحديث أبي مسعود فذكر حديث ابن مسعود، وكثير من الكتب غير المضبوطة يقع فيها تحريف أبي مسعود يصير ابن مسعود ابن مسعود يصبح أبي مسعود، وكثير من المحققين المخرجين يبحثون في مسند ابن مسعود في الحديث ويقولون فتشنا وبحثنا ولم نعثر لهذا الحديث على أثر، ويكون الحديث في المسند أو في السنة لكن يكون بدل ابن مسعود أبي مسعود، يكون في مسند عقبة بن عمرو وليس في مسند عبد الله بن مسعود. فطالب علم الحديث ينبغي أن يضبط وأن يميز بين مسند ابن مسعود وبين مسند أبي مسعود، وقد يقع الخطأ للناسخ، قد يكون ناسخ الأصل المخطوط غير ضابط فيكتب ابن مسعود، ابحث عن ابن مسعود اقرأ الكتب وانظر ما تجد صحابي الحديث ليس ابن مسعود وإنما صحابيه أبي مسعود. فينبغي لطالب العلم أن ينتبه لهذا المدرك ولهذا الملحظ، فهو دقيق لا يحسن أو لا ينقدح في بال إلا المجود الذي عانى، قد تضيع أحيانا يوم يومين وساعات طوال وأن تبحث وتقرأ تقرأ وتبحث في مسند ابن مسعود ما تجد، ثم ينقدح في نفسك تجده هكذا بتوفيق الله أنه في مسند أبي مسعود. هذه ملاحظة تعبت مرة فأحببت أن ألخص لكم تعبي والساعات التي قضيتها وأنا أبحث واهما في هذه العجالة التي هي عبارة عن دقيقة أو أكثر، فانتبهوا لذلك وأنتم طلبة علم حديث ويتعلق عليكم آمال كبيرة، تعلق عليكم آمال كبيرة وإن شاء الله تكونون أهلا لها. والحمد لله نجد خيرا من كثير من إخواننا ونفرح لما نجد مشاركات علمية خلال التحقيق أو ما شابه من بعض الإخوة الحضور، فهذا توفيق من الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى وأن يجعل ذلك خالصا لوجهه وأن يجنبنا الهوى وركوب ما لا يرتضى وحظوظ النفس. الإسناد الذي معنا قسمان، بصريون وكوفيون. قبل أبي معشر عندنا أبي معشر، نعم قبل أبي معشر وهو زياد بن كليب التميمي من أهل الكوفة من أهل البصرة، وأبو معشر وما بعده من أهل الكوفة. يحيى بن حبيب الحارثي وصالح بن حاتم بن وردان كلاهما بصريان، وكذلك يزيد بن زريع أبو معاوية ثقة ثبت، وكذلك خالد بن مهران الحذاء، فهؤلاء كلهم من أهل البصرة. وأما أبو معشر فهو زياد بن كليب كوفي وابراهيم بن يزيد النخعي كوفي وعلقمة بن قيس النخعي كوفي وعضوان بن مسعود كوفي، عبد الله بن مسعود كوفي نزل الكوفة وعاش فيها رضي الله تعالى عنه، وهو عليه مدار فقه أهل الكوفة، وجل فقه أبي حنيفة أخذ من ابن مسعود، وجل فقه ابن مسعود أخذ من عمر، عمر فقهه أعطاه لابن مسعود، فلا يحفظ كثير فقه عن ابن مسعود، فجل فقه ابن مسعود مأخوذ من عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وهذه أمور مذكورة في مناهج العلماء والفقهاء، ومن أصح الأسانيد لابن مسعود على الإطلاق إسناد إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود، إبراهيم ابن يزيد النخعي عن علقمة ابن قيس النخعي عن عبد الله بن مسعود، هذا من أصح أسانيد أهل الكوفة. لماذا سمي الخالد الحذاء بهذا الاسم؟ تفضل. كان يجالس الحذائين، أو كان يكثر من قوله احذو نحو فلان، احذو نحو فلان، فلكثرة هذه المقولة قيل له الحذاء. وأما هو فهو خالد بن مهران. قوله وإياكم وهيشات الأسواق، فيا طلبة علم الحديث إياكم بعد الانتهاء من الدرس من هيشات الأسواق، إياكم في المسجد، إياكم في المساجد من هيشات الأسواق، فهيشات الأسواق نسمعها بعد كل درس في هذا المسجد. فالمسجد ليس موضع للكلام، والأصل فيه التبجيل والاحترام، وأن لا يصبح كالسوق، هؤلاء يتكلمون ولا يتكلمون، من تكلم معك خذ بيده واخرجه وتكلم معه ما شاء خارج المسجد. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول وإياكم وهيشات الأسواق، احفظوها هذه العبارة، احفظوها لتعملوا بها، ولعلنا نجد اليوم بعد الدرس شيئا ما وجدناه سابقا، لعلنا نجد ذلك إن شاء الله. ونقول بهذه المناسبة لأخواتنا اللواتي يحضرن الدرس إياكن وهيشات الأسواق، واتقين الله في هذا الدرس، ولا تكثرن من الكلام، وحافظنا على نظافة المسجد، وحافظنا على احترام المسجد وعدم رفع الصوت في المسجد، إياكم وهيشات الأسواق. فهذا يشمل الذكور والإناث. نأتي للسؤال الذي بعده.
قال حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جابر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة.
لعلنا نحفظ هذا الإسناد ولا أظن أننا ننساه إن شاء الله. ابن بشار عن محمد بن جعفر عن شعبة عن قتادة عن أنس، هذا إسناد مر بنا عشرات المرات. قلنا إيش غندار عن غندر عن شعبة عن قتادة عن أنس، هذا إسناد ينبغي أن نحفظه. ولذا احفظ الأسانيد، حفظ الأسانيد سهل ليس بصعب، لما الإسناد يتكرر معنا 20 مرة فما الذي يمنع أن تحفظه وأن تتذكر أن قول النبي صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة، أن تحفظ إسناد مسلم بندار عن غندر عن شعبة عن قتادة عن أنس، هذا إسناد ينبغي أن نحفظه كأسمائنا. أي نعم، فهذا الدرس ينبغي أن يكون له ثمرة إن شاء الله. فهذا الإسناد من يذكر لي لطيفة فيه؟ من يذكر لي لطيفة فيه؟ كل الرجال الأصريون، قتادة مشهور، غندر مشهور، شعبة مشهور، أنس مشهور، كلهم مشاهير، كلهم مشاهير، كلهم رواة معروفون، أو جميعهم رواة معروفون، وجميعهم من أهل البصرة. السؤال الذي بعده.
قال حدثنا شيبان بن صروف قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز وهو ابن صهيب عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتموا الصفوف فإني أراكم خلف ظهري.
إن كنتم تذكرون قلنا هذا الإسناد مكرر لإسناد سبق برقم 423، هذا الإسناد سبق، فإعطاؤه رقم جديد من أخطاء المرقم، ونبهت ونوهت على كثرة أخطاء المرقم وأنه جمع بين متفرقات وأكثر من التفريق بين المجتمعات في مئات الأحاديث، فعد مسلم من غير ترقيم للآن غير مضبوط، وبين ذلك في نسخة تنشر إن شاء الله قريبا من صحيح الإمام مسلم، ولعلها إن شاء الله تكون بين يدي إخواني في هذا الدرس. وأنزلت عليها كلام الدارقطني وكلام الأشياء المهمة التي تصلح أن نراجع فيها مباشرة، لأن المجلد صحيح مسلم سيطبع إن شاء الله في مجلدة واحدة، وبذيله مختصرات شيخنا أو تعليقات شيخنا على مختصر المنذري. هذا الإسناد لطائفه أن رواته أيضا من أهل البصرة، ومن لطائفه أيضا من يذكر لي من لطائفه أيضا تفضل. رباعي، أحسن، هذا إسناد رباعي وهو أعلى ما وقع لمسلم، أعلى ما وقع لمسلم. وعبد الوارث بن سعيد العنبري مولاهم يكنى أبا عبيدة، وعبد العزيز بن صهيب البناني وهو ثقة وهو مكثر عن أنس رضي الله تعالى عنه. ناتي الإسناد الذي بعده، طبعا لسنا بحاجة أن نقول لماذا قال وهو ابن صهيب، ليس كذلك؟ لم يقل عبد العزيز بن صهيب، وإنما قال عبد العزيز وهو ابن صهيب. لا حاجة لأن نذكر هذه الفائدة، لأنها من كيس مسلم كما تعلمنا في يعني عشرات الأمثلة. نعم.
قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا عمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا ابو هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر احاديث منها وقال اقيموا الصف في الصلاه فان اقامه الصف من حسن الصلاه.
يعني يسن للامام ان يقول تاره اقيموا الصلاه اقيموا الصفوف فانها من حسن الصلاه من تمام الصلاه، أن ينوع كما نوع النبي صلى الله عليه وسلم. الإسناد الذي معنا أيضا يعني كرره مسلم كثيرا، مسلم يروي عن عبد الرزاق كثيرا بواسطة محمد بن رافع، وعبد الرزاق يروي عن شيخه من معمر، عبد الرزاق يمني ومعمر ذهب اليمن ومكث فيها وأراد أن يرجع من اليمن، وكان عقلاء كان أهل اليمن عقلاء، قالوا وثقوا الشيخ اربطوا الشيخ، فزوجوه امرأة من اليمن فبقي في اليمن ولم يخرج منها. فعبد الرزاق يروي صحيفته عن معمر، وهذا الإسناد محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة، هذا الإسناد أيضا ينبغي لطلبة العلم المداومين أعمدة هذا الدرس ينبغي أن يحفظوه. محمد بن رافع، عبد الرزاق، معمر، حمام، أبي هريرة، هذا الإسناد مشهور جدا أصبح عندنا، أصبح معروفا. لطيفة هذا الإسناد، تفضل. لطيفة هذا الإسناد من صحيفة حمام بن المنبه، ولذا من دقة مسلم رحمه الله تعالى قال عن حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال، لم يقل قال صلى الله عليه وسلم، قال ذكر أحاديث منها وقال. لماذا قال وذكر أحاديث منها وقال؟ حتى يشعرك أن مسلما روى صحيفة كاملة، ومسلم اختار من هذه الصحيفة هذا الحديث، وهذا الحديث في صحيفة همام المطبوعة برقم 45، وتدوين الحديث في زمن همام بن المنبه الذي كتبه مباشرة عن أبي هريرة ورأى ووقعت هذه الصحيفة لمن بعده، هذا يدل على كذب المستشرقين الذين زعموا أن الحديث وقع فيه خلط وأن مداره على الحفظ، وهؤلاء لم يعرفوا حفظ العرب، والله أعلم حيث يجعل رسالته، فالله جعل الرسالة في ذاك المكان مراعاة لأشياء قد تخطر في البال وقد لا تخطر. والأعرابي إن اهتم بشيء فإنه يضعه في عقله وقلبه كما يضع الإنسان الشيء النفيس في مستودعه، فكما أن ذاك لا يضيع فذاك أيضا لا يضيع. ومن قرأ كتاب الحفظ الحث على الحفظ طلب العلم الحث على حفظه لأبي هلال العسكري، وقرأ مقدمة البدر المنير وذكر فيها أعيان الحفاظ وما كانوا يحفظون يكاد يدهش ويذهل من حفظ العرب. وعلى رأس هؤلاء أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. ولما قام المجرم أبو ريا في مصر وألف كتابه الذي ألقمه عليه حجرا كبيرا العلامة الذهبي هذا العصر العلامة المعلمي اليماني، قال ماذا يحفظ أبو هريرة وأن له أن يحفظ جميع هذه الأحاديث؟ فرد عليه جمع، ومن بين من رد السباعي مصطفى السباعي، ورد عليه في حلقات طويلة وكثيرة في مجلة الفتح التي كان يصدرها محب الدين الخطيب. ومن بين الردود البديعة عليه قال له إن شككت في حفظ أبي هريرة فاذهب إلى المدينة النبوية واجلس مع الشيخ محمد الأمين الشنقيطي واصحف حفظ أبي هريرة بحفظ الشيخ الشنقيطي رحمه الله. فالناس سبحان الله تعالى الناس ليسوا سواء، فمن كان لا يحفظ فلا يجوز له أن يرد حفظ هذا الحفظ الكبير الذي حفظه أبو هريرة. ومع هذا فقد استعانوا بالتدوين، وحدثني بعض تلاميذ الشيخ الشنقيطي قال كنا نقرأ عليه قسما من البخاري فكان الشيخ يردنا، قال فرد في المرة الأولى وكان الذي أمامي على حسب ما قرأت، فقلت ما قال الشيخ، قال ورد المرة الثانية، قال فقلت الشيخ المكتوب الذي قرأت، فقال الذي قرأت خطأ والمكتوب خطأ والصواب الذي قلت، حفظي من مخطوط وحفظك من مطبوع، قراءتك من مطبوع وحفظي من مخطوط. فكان حفظه حجة على المطبوع، كان حفظه رحمه الله حجة على المطبوع. نعم.
قال حدثنا أبو بكر وأبو شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لتسون صفوفكم
أو
ليخالفن الله بين
وجوهكم. هذا الحديث جل رواته كوفيون، عمرو بن مرة كوفي، فهو مرادي جملي أبو عبد الله، ثقة كان يدلس رمية بالإرجاء، وسالم ابن رافع الغطفاني أيضا كوفي ثقة كان يرسل كثيرا، والصحابي ليس بكوفي النعمان بن بشير. فجل رواة هذا الإسناد من أهل الكوفة إن لم يكن كلهم، سالم كوفي، النعمان يحتاج إلى كشف، وكيف نكشف عن أسماء الصحابة ونعرف أماكنهم؟ من خلال كتاب الطبقات للإمام مسلم. كتاب الطبقات للإمام مسلم كتاب بديع، قسم الرواة الصحابة والتابعين وتابعيهم وأتباع تابعيهم على البلدان. نعم.
قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن سماك بن حرب قال سمعت النعمان بن بشير يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح حتى رأى أننا قد أقلنا عنه، ثم خرج يوما فقام حتى كاد يكبر، فرأى رجلا باجيا صدره من الصف فقال عباد الله لتسولن صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم.
حتى رأى أننا قد عقلنا عنه، ماذا يستفاد من هذا؟ أنه كرر ذلك وبالغ فيه وشدد عليه حتى أنه غلب على ظنه صلى الله عليه وسلم من قد فهم ما يريد، وتساهل بعد أن رأى المساواة، وأما قبلها فكان يشدد. حتى فلما رأى رجلا قد خرج أو باديا صدره من الصف عاد لتأكيده على المساواة. ماذا يستفاد من مساواة الصف؟ وصلاة المجتمع. الأصل في الإنسان لما يقوم لا يأذن أن يقف بين يدي الله ويكبر حتى يكون من بجانبه مستوي. والمطلوب من الإنسان حتى يسوي صفة قبل أن بعد أن يقوم قبل أن يبدأ بالقراءة يتفقد نفسه، فيقف بجانب من على يمينه أو من على يساره كما بينا، وتكون فتحة رجليه بمقدار كتفيه فقط، والفرجة يجعلها بجانبه ومن بجانبه كذلك. فلو أن رجلا واحدا ما سوى الصف ما سوى الصف، فالنبي صلى الله عليه وسلم شدد على الجميع لما رأى رجلا واحدا قد بدأ صدره من الصف، لأن هذا الرجل يجعل الصف معوجا، يجعل من بعده ممن هم على يمين الإمام أو ممن هم على يسار الإمام يجعل الصف معوجا. لذا على كل مصلي أن يحرص وأن ينتبه وأن يعرف أين يضع قدميه لما يقف من كل ركعة، فيكون الصف مستويا. فاستواء الصف لا أقول سنة مهجورة، وإنما أقول واجب مهجور كما يحب الله، ومهجور القدم كما قال أبو مسعود الأنصاري وكما قال أنس بن مالك رضي الله تعالى عنهما. الأستاذ الذي معنا رباعي أبو خيثم الزهير بن معاوية سماك بن حرب كوفي ذهلي صدوق، إلا في روايته عن عكرمة فهو مضطرب. الأستاذ الذي بعده
قال حدثنا حسن بن ربيع وأبو بكر بن شيبة قال حدثنا أبو نحور قال وحدثنا قتيبة بن سليم قال حدثنا أبو عوانة بهذا الإسناد نحوه.
بهذا الإسناد أين يلتقي هذا الإسناد مع الذي قبله؟ أين يلتقي هذا الإسناد ممن هم على يميني أو على يساري؟ ما في أحد. هذا الإسناد أين يلتقي مع الذي قبله؟ تفضل سماك بن حرب. هذا الإسناد يلتقي مع الذي قبله بسماك بن حرب. كم راوي عن سماك في هذا الإسناد والذي قبله؟ في هذا الإسناد والذي قبله كم راوي عن سماك؟ تفضل ثلاثة. عدهم زهير بن معاوية أبو خيثمة الإسناد الأول، سلام بن سليم أبو الأحوص الكوفي، الوضاح بن عبد الله ليشكري الكوفي البزار المشهور بكنيته ثقة ثبت، فكلهم رووه عن سماك بن حرب، وسماك رواه عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه. وأما حسن بن ربيع فهو شيخ لمسلم وهبوراني كوفي بجلي كنيته أبو علي ثقة، وجل الرواة الذين اسماءهم حسن كنيتهم أبو علي، وجل الرواة اللي اسماءهم إبراهيم كنيتهم أبو إسحاق، وهذه أشياء معروفة عند المحدثين. أين نأتي الأستاذ الذي بعده؟
قال حدثنا يحيى قال قرأت على مالك عن سمين مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يتهموا عليه ما اتهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاتفقوا إليه، ولو يعلمون ما في العفنة والصلح لأتوهما ولو أموال.
لو يعلمون الأجر ما في النداء والصف الأول أيهما يؤذن وأيهما يقف في الصف الأول ما أذن ما سامح أحد أحدا إلا بالقرآن، كل واحد يقول أنا أحق بهذه الفرجة في الصف أو أنا أحق الأذان منك، ما سامح أحد أحدا لما فيه من الأجور العظيمة. لطيفة هذا الإسناد نقله مسلم عن موطأ مالك، ومسلم يكثر من النقل عن من خلال رواية يحيى ابن يحيى، وسمي مولى أبي بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام وهو ثقة. قام أبو صالح السمان ذكوان، أبو صالح السمان ذكوان السمان مدني، كان يجلب الزيت إلى الكوفة فسمي سمانا. السند الذي بعده الباب أسنده كثيرة. نعم.
قال حدثنا شيبان بن طرفوخ قال حدثنا أبو الأشهل عن أبي نضرة الغمدي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا فقال لهم تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله.
هذا حديث خطير جدا. لا يزال قوم يتأخرون أي عن الصف من غير عذر حتى يؤخرهم الله في النار أو يؤخرهم الله عن منازلهم في الجنة. فمن أسباب التقدم في المنازل في الجنة والسبق لدخول الجنة الحرص على الصلاة والحرص على الجماعة والتذكير والحرص على الصفوف الأول. والصفوف الأول لها فضل عظيم، ويكفي أن من صلى في الصف الأول فقد وعد بأن يخرج من الظلمات إلى النور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الملائكة لتصلي على الصفوف الأول، وربنا يقول هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. فإن صليت في الصف الأول صلت عليك الملائكة، فإن صلت عليك الملائكة خرجت من الظلمات إلى النور. فإن تقاعست عن الصف الأول وتأخرت فلا يزال أقوام يتأخرون حتى يؤخرهم الله سبحانه. الأستاذ الذي معنا من لطائفه أن رواته بصريون كل من البصرة، الأظلي قبيلة شيخ مسلم شيبان بن فروخ، وكذلك العطاردي قبيلة شيخه أبي الأشهب، وهو جعفر بن حيان السعدي وهو مشهور جدا بكنيته، وكذا العوقي وهو أيضا مشهور بكنيته وهي قبيلة التابعي الحديث أبي نضرة، واسمه المنذر بن مالك، وأبو سعيد ما اسمه أبي سعيد الخدري فضل سعد بن مالك. هؤلاء كلهم من أهل البصرة، هؤلاء كلهم من أهل البصرة. فإسناد هذا الحديث من بصريون رواته من أهل البصرة. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الجالبي قال حدثنا محمد بن عبد الله المقاشي قال حدثنا بشر بن منصور عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما في مؤخر نفسه فذكر مثله.
من تقدموا فأتموا بي، متى يمكن أن يقال هذا تقدموا فأتموا بي؟ واحد جالس بعيد في أسطوانة المسجد مترفه أو متعود يصلي في مكان فيسمى الإمام يقول له تقدم تنبي لا يجعله بعيدا. وستأتينا هذه الرواية في التنبيه على الشرح إن شاء الله ننبي عليها. هذا الإسناد من لطائفه أن رواته أيضا من أهل البصرة إلا شيخ مسلم أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي صاحب السنن أو المسلم سنن الدارمي، فالسنن الدارمي صاحبها شيخ لمسلم. وقد تتبعت الأحاديث المشتركة بين مسلم وبين الدارمي فوجدتها كثيرا كثيرا ما يخرج مسلم عن الدارمي، وكثير من الأحاديث التي أخرجها مسلم عن الدارمي هي ليست في سننه، وهذا يدل على سعة رواية الدارمي وأن عنده من الروايات ما لم يدونه. فمسلم سمع منه قال حدثنا الدارمي، حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي. فالدارمي كان في البصرة ومسلم رحل إلى البصرة، ولكن أصل الدارمي من سمرقند. ومحمد بن عبد الله الرقاشي أيضا بصري وهو ثقة. وبشر بن منصور السليمي أبو محمد الأزدي له رواية وحيدة عن الجريري وهي هذه في مسلم. ليس له رواية في مسلم إلا هذه عن الجريري، وروى عن الجريري. والجريري ما هي آفة الجريري؟ من يذكر؟ ركزنا فترة على الجريري في هذا الدرس. هات يا خالد، ما هي مشكلته؟ الاختلاط. الاختلاط أشد من التدليس. الاختلاط أشد من التدليس. ما اسم الجريري؟ تفضل. سعيد بن إياس اختلط قبل موته بثلاث سنوات، وكان العلماء يقولون كل من روى عن أيوب السختياني وله رواية عن سعيد الجريري فروايته عنه قبل اختلاطه. هذه قاعدة نفيسة. كل من روى عن أيوب السختياني وله رواية عن الجريري فروايته عن الجريري قبل اختلاطه. فروايته عن الجريري قبل اختلاطه. أي نعم. فمسلم قال فذكر مثله، فروى عن بشر بن منصور عن الجريري. أي نعم. طبعا هذا الإسناد الجريري يتابع من في هذا الإسناد مع الذي قبله؟ الجريري في هذا الإسناد يتابع من؟ يتابع المنذر بن مالك، يتابع أبو الأشهب جعفر بن حيان، يتابع أبا الأشهب جعفر بن حيان السعدي. نأتي إلى الإسناد الذي بعده.
قال حدثنا إبراهيم بن دينار ومحمد بن حرب الواسطي قال حدثنا عمرو بن الهيثم أبو قطر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن خلاف عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو تعلمون أو يعلمون ما في الصف المقدم لشاءت فرعة. وقال الحق الصف الأول ما كانت إلا فرعة.
وهذا من دقة مسلم المتناهية في ضبط ألفاظ مشايخه، ففرق بين لفظ إبراهيم بن دينار البغدادي أبو إسحاق التمار وهو ثقة، وبين لفظ شيخه الثاني الواسطي محمد بن حرب النشائي وهو صدوق. فأحدهما وهو الأول قال لو تعلمون أو يعلمون ما في الصف المقدم لكانت قرعة، والقرعة هي الاستهام المذكورة في الألفاظ السابقة. وأما ابن حرب وهو شيخه الثاني فقال لو تعلمون ما في الصف الأول ما كانت إلا قرعة، وهذا دلالة على أهمية الصف الأول. الإسناد الذي معنا رواته من أهل البصرة على طبقة شيوخ المصنف والصحابي، فالصحابي مدني أبو هريرة، وشيوخه أحدهما بغدادي والآخر واسطي. وأما عمرو بن هيثم أبو قطن القطعي فهو من البصرة، وشعبة كذلك، وقتادة كذلك، وخلاف بن عمرو الهجري ثقة، وأبو رافع نفيع الصائغ مدني، ولكنه نزل البصرة وأقام فيها فترة وهو ثقة ثبت، وهو مشهور بكنيته. فنطائف هذا الإسناد أن رواته بصريون على الطبقة الأولى والأخيرة، على طبقة المشايخ والصحابي الحديث. نأتي إلى الإسناد الذي هو قبل الأخير.
قال حدثنا سهيل بن محمد قال حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الصفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير الصفوف النساء آخرها وشرها أولها.
هذا الإسناد أيضا مشهور، ينبغي أن يحفظ. أبو خيثمة زهير بن حرب ينوع مسلم في ذكره، وجرير ثم سهيل عن أبيه عن أبي هريرة. وذكر لكم أكثر من مرة أن من لطائف هذا الإسناد أنه صحيفة، فلسهيل صحيفة عن أبيه ورواها أبوه عن أبي هريرة، وهذا الإسناد مشهور جدا في مسلم. أبو خيثمة زهير بن حرب عن جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة، هذا الإسناد ينبغي أن يكون محفوظا. ويليتنا نحفظ، لا أقول صحيح مسلم سندا ومثلا، نحفظ على الأقل الأسانيد الشهيرة، الأسانيد التي تتكرر كثيرا. لو حفظنا 10 أسانيد في كل سنة، لو حفظنا كل سنة في الدرس 10 أسانيد وخرجنا ب محفوظات أسانيد أحاديث شهيرة وعديدة وكثيرة، فهذه خير وبركة إن شاء الله، هذه خير وبركة. نأتي إلى الفن الذي بعده، وهو أيضا من صحيح السهيل لكن وقع لمسلم من طريق آخر.
قال حدثنا قتيبة بن مسلم قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن سهيل بهذا الإسناد.
عبد العزيز بن محمد الدراوردي ممن كان يحدث عن كتب غيره من الحفاظ فيخطئ، والناظر في علل الدارقطني يجد أنه أعل كثيرا من ألفاظه ومن مخالفاته مع القول بأنه متماسك، لكن إن رأينا انفرادا له فنحتاج إلى تدقيق. مسلما غالبا يبهم الألفاظ، يذكره ولا يذكر ألفاظه، ولعل الله ييسر في قابل الأيام أن نكون من هذا المجلس ومن هذا الدرس فريقين بالعمل، ونبدأ بشرح لفتح لصحيح مسلم كما كان يفعل حافظ بن حجر فتح الباري، فلو كفيت الألفاظ الموجودة في صحيح مسلم بنفس بعض الطلبة يأتون بها ونعرضها عرضا جيدا، ثم التدقيق في انفرادات مسلم وفي الفروق بين الروايات التي وقع فيها اتفاق بين البخاري ومسلم في الألفاظ أي القطع التي زادها، وعملنا على شرح لمسلم ورمنا وابتغينا فقط أن نطول النفس في الأحاديث التي انفرد فيها مسلم عن البخاري دون الذي شرحه الحافظ في فتح الباري، أظن أننا سنأتي بشيء جديد، ولا سيما إن ركزنا في شرحنا على منهج مسلم، إن ركزنا في شرحنا على منهج مسلم، والذي يقوم في قلبي ويسمح في خاطري وخيالي أن مسلما في صحيحه، أن مسلما أعني صحيحه ما زال بكرا لم يفض، ما زال صحيح مسلم دين في ذمة هذه الأمة، وقد قام الحافظ ابن حجر فأسقط الدين في فتح الباري، ولكن في ظني والغالب على تقديري من خلال معرفتي بمسلم ومنهجه وسمات صحيحه لم يحم أحد حول ما يريد مسلم وحول السمات وحول المنهجية التي أرادها مسلم في صحيحه وشرح النووي على بركته وإفادة العلماء الكبار منه، وقد استفاد منه ابن تيمية وابن القيم وجمع كبير وابن رجب وجمع كبير العلماء، وفي نفسه بركة وخير وتحرير، إلا أنه غلبت عليه الصنعة الفقهية والناظر في شرحه كما رأينا وكما صبرنا وبلونا وخبرنا لم نجد له كبير عناية بالمشكلات الحديثية والرواة، وإنما كانت عنايته باستنباط الأحكام الفقهية وذكر مذهب الشافعية كيف لا، وهو الشيخ المقدم والإمام المبجل عند الشافعية رحمه الله تعالى رحمات واسعة متتالية متتابعة، وألحقنا به وإياكم في الصالحين. فهذه الألفاظ تحتاج إلى تخريج وإلى مستخرجات مسلم، المستخرجات قليلة، وطبع منها مستخرج أبي نعيم وهو ناقص، ونقصه في أصوله الخطية، وقد يسر الله لي 3 نسخ خطية وقد فرغت من صفه، لا لشيء إلا لأقف على الألفاظ التي عند مسلم، وهو مستخرج للحافظ عبد الغني المقدسي صاحب عمدة الأحكام على الصحيحين، وهو ناقص ونقصه شديد وفيه قطعة لا بأس فيها ممن فرد به مسلم. أقول على الله ييسر هذين الأمرين فيما بعد حتى يقع التركيز على ذلك. وكم ندمت لما علمت متأخرا أن ابن الملقن وهو الإمام الكبير صاحب النفس الواسع أن له شرحا على زوائد مسلم البخاري محفوظ في مكتبة الأوقاف العامة ببغداد، وقد جهدت قبل سقوط بغداد أن أحصل كثيرا من النفائس بالتصوير من مكتبة الأوقاف العامة ببغداد، وقد فعلت، ولكن علمت بهذا الشرح بعد سقوط بغداد وقد تفرقت المكتبة، والله أعلم بحال هذا الشرح. أسأل الله أن يحفظه وأن يسره لنا وأن يجعلنا نقف عليه، فهو من الشروح المهمة جدا أن يشرح ابن الملقن زوائد مسلم على البخاري، فهذا مطمع عظيم، والناظر في كتبه يعلم قيمة نفس ابن الملقن وطول النفس والتحرير والتدقيق الذي كان عليه، وقد استفاد ابن حجر كثيرا من شرح شيخه ابن الملقن على البخاري في كتابه فتح الباري. طيب نعود الآن للشرح.
قال الإمام النووي رحمه الله: تسوية الصفوف وإقامتها وحكم الأول، فالأول منها والالتحام على الصف الأول والمسابقة إليها وتقديمهم للفضل وتقريبهم من الإمام. يلني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ليلني هو بكسر اللامين وتخفيف النون من غير ياء قبل النون، ويجوز إثبات الياء مع تشديد النون على التوكيد.
تثبت الياء قبل النون ويشدد النون، شدد النون مع الكسر. ليلني، أي نعم، فهكذا تكون. فالياءتين بكسر اللامين ليلني، وليلينني بإشباع الياء دون الكسر مع تشديد النون، فالوجهان جائزة. نعم.
قال:
النهى العقلاء وأولو الأحلام. النهى، ما معنى النهى؟ صاحب النهى صاحب العقل، والأحلام البالغون الذي بلغ الحلم، البالغون العقلاء، البالغ غير الغافل، البالغ العاقل، هذا الذي ينبغي أن يلي الإمام وأن يقف وأن يصف وراءه. نعم. إن في ذلك لآيات لأولي النهى. فالنهى العقل والعقول، تكون للمفرد وتكون للجمع، وهو جمع النهية، فالنهى مفرد والنهية مفرد، وهو العقل، وسمي به لأنه ينهى عن القبيح وأن يفعل الإنسان ما ينافي المليح. قال الأديب المأموني: رحم الله من أراد محالا فنهاه عن المحال نهاه، فنهاه عن المحال نهاه، نهاه أي عقله، فالنهى هو العقل. نعم.
فلما اختلف اللفظ وصف أحدهما على الآخر تأكيدا.
الأحلام النهى عفوا العقول، لكن العقول التي تنهى التي تمنع، فكل ذي نهى صاحب عقل، وليس كل صاحب عقل صاحب نهى. فالعقل الذي يعقل صاحبه عن الردى، والنهى هو الذي ينهى صاحبه عن القبائح ويشغله في الأمور المليحة، فهذا هو النهى، بخلاف اللب، فاللب هو العقل وهو الخالص من الشوائب وما زكى من العقل. فأيضا يقال كل ذي لب صاحب عقل، وليس كل صاحب عقل ذي لب، فكل ذي نهى صاحب عقل، وليس كل صاحب عقل صاحب نهى. لو كان إنسان عاقل لكنه يرمي نفسه على القبائح وعلى المهالك فهذا ليس صاحب نهى، وإن كان صاحب عقل. ولو كان كل صاحب نهى صاحب عقل لما كان هنالك فائدة لهذا الحديث. فمن الذي يلي الإمام؟ من لا يعرف بارتكابه للقبائح، ومن يعرف بالتماسك وفعله المرؤات والأمور المليحة الحسنة، الذي لا يعرف بما يدنسه ويشينه ويقبحه في نفوس الناس وفي أعينهم، أهل المرؤات وأهل الأخلاق الذين هم أصحاب نهى. فالإنسان حتى يتقدم خلف الإمام، ومن باب أولى أن يكون كذلك الإمام، ومن أولى من ذلك أن يكون طالب العلم، ينبغي أن يكون صاحب نهى، صاحب عقل ينهاه عقله عن القبائح ويدفعه دفعا للأمور الحسنة المليحة. فليس طالب العلم الذي يركب كل قبيح ويخوض ويتكلم بما يشتهي. طالب العلم صاحب عقل رزين، لا أقول صاحب لب، اللب العقل الخالص من أي شائبة، فقد يكون العقل فيه شيء من نقص، لكن لابد أن يكون صاحب نهى. لابد طالب العلم أن يكون صاحب نهى. طالب العلم كلما اتسعت دائرة علمه اتسع عقله، تسعى نهى، تسعى خلقه. بعض الناس ترى عنده لبا أو نهى فتقول يا ليس هذا يكون طالب العلم، وبعض طلبة العلم ترى عنده علما تقول يا ليس العلم الذي عنده عند غيره، لأنك ترى غيره أكثر خلقا منه. فطالب العلم يحتاج أن يكون صاحب خلق، صاحب نهى، صاحب علم. هذه الأمور الثلاثة ينبغي أن تشتمل في طالب العلم، وإلا طالب العلم إن استفاد فلا يفيد، إن استفاد لا يفيد، وقد يمنع الناس من الاستفادة منه لأنه ليس بصاحب نهى. صاحب النهى الذي لا يرتكب ما يجعل الناس يبعدون يبتعدون عنه ولو أنه يداريهم، ولكن لا يداهنهم. كم من إنسان عنده من خير كثير منع الناس من الاستفادة منه بسبب أنه ليس صاحب نهى، وإن كان صاحب عقل وعقله راجح. فالنهى صاحب النهى هو صاحب العقل الذي ينهاه عما هو قبيح في أذهان الناس وفي أعراف الناس، وإن كان مباحا، وإن كان مباحا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أولو الأحلام والنهى، قال أولو الأحلام والنهى. فهذه لفتة مهمة ينبغي أن ننتبه لها. نعم.
واحدة منها نهية بضم النون وهي العقل.
قيل ذو النهية كما قلت لكم ذو عقل ينتهي به، ذو نهى ينتهي به عن القبائح ويدخل في المحاسن، أو ذو نهية أي الذي ينتهى إلى رأيه وعقله. ذو النهية إما أنه ينتهى إلى رأيه وعقله، أو أن عقله ينهاه عن القبائح ويدخله في المحاسن. نعم.
قال ورجل نهم ونهيز من قوم نهيم،
وبعده مأخوذ من ابن سيدة في كتابه المعتمد، ولم يصرح الشارح هنا وقد صرح في غير موطن بنقله من ابن سيدة. هذا الكلام مأخوذ من ابن سيدة. نعم.
وقيل لأنه ينهى عن القبائح. قال أبو علي الفارسي يجوز أن يكون النهى مصدرا كالهدى، وأن يكون جمعا كالظلم. قال والنهى في اللغة معناه الثبات والحبس، ومنه النهى والنهى بكسر النون وفتحها، والنهية للمكان الذي ينتهي إليه الماء فيستنقع.
بلدة كذا، قرية كذا، منتهى البلد الذي يؤول إليها الأمر، ينتهي الحد عندها. أي نعم، فهذا معنى النهى، فيه معنى الحبس ومعنى الثبات. نعم.
قال أبو أحدين فرد واحد وهو الحق. فالنهية هي التي تنهى وتحبس عن القبائح، والله أعلم.
نهى الذين يبتعدون عن القبائح، قد نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في خطبة الفجر غد بمسجد الإمام الألباني. واخترت ما يسر الله لي من غير قصد شيء، وإنما هذا الذي وقع. يقول بعض الإخوة إن الأصل في الأشياء، ما قول شيخنا في من يقول إن الأصل في الأشياء الإباحة؟ إذا جائز لي أن ألبس زوجتي الفستان الأبيض بالعرس ولو كان متكشف من الخلف الظهر والصدر، هذا لو أن امرأة قالت الأصل في الأشياء الإباحة أريد أن أتبرج وأمشي في الطريق، ماذا نجيبها؟ ماذا نقول لها؟ في عورات، يوجد عورات. طب لو استدلت بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم، فنقول لها في رواية وأعمالكم، صوركم وأعمالكم، لبسك عمل فالله ينظر إليه، فالله ينظر إليه. فالعمل ينبغي أن يكون مضبوطا بالشرع، وزينة الزوجة ينبغي أن تكون مضبوطة بالشرع. وإذا في شيء كنسي أصوله كنسية له صلة بعقيدة غير عقيدة المسلمين فلا يجوز التشبه بالنصارى. وهذه البدلة باللون معين، بالكشكش معين، بالإكليل المعين، بالطريقة المعينة، هذه من مراسم دين النصارى يعملونها عبادة، فالتشبه بهم في هذا حرام. فكيف إذا ترتب معها أن يظهر إبطها وجزء كبير من ظهرها ومن صدرها؟ فهذه كشفت عورتها بالحدود التي لا يؤذن لها على النساء. فكيف لو دخل عليها بعض الرجال من أقاربها مما ليس من رحمها؟ فهذه كلها ظلمات بعضها فوق بعض. ثم يقول الأخ ولي نضع الزينة على سيارة الزفاف ونطلق الألعاب النارية وأن نظهر الزامور. الزامور نوع من أنواع الموسيقى، الآلات الإيقاعية كما يقول العلماء. الزامور يلحق بالآلات الإيقاعية، آلات الموسيقى. والألعاب النارية تلحق بالخزف. فابن عمر رأى ابنه يخذف الحصى وقال نهى النبي عن الخزف، لأن النبي قال تصفى العين وتكثر السم. فإذا كان الحصى الذي يكثر السن ويفقى العين ممنوع، ما بالكم بالرصاصة، إطلاق العيارات النارية، ما بالكم بهذا؟ ولنعطل دلالة الأولى. هذا مثل ما قال ولا تقل له ما أف، قال الله حرم أن نقول الأب الأف يزدنا ضربه، الله منع الأف، أما ضرب الأب ما في نص. هذا نفس المنطق، هذا الأخ الذي يقول هذا الكلام نفس المنطق. هذا يغفل عن نهي النبي عن الخذ. فابن عمر قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخذ، فقال ولده وإن، قال فوالله لا أكلمك أبدا، أقول لك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخذ وتقول وإن، ما فعل شيء. هذا الأخ مخطئ، هذا الأخ مخطئ وليس بمسلم. رجل يصلي مع زوجته قيام الليل، هل يجوز لها أن ترده إن أخطأ في صلاته؟ لا أرى حرجاً. إن أخطأ فلها أن تفتح عليه، فلها أن تفتح عليه في خطأه في الصلاة. أفضل طبعات صحيفة همام ابن منبه، أفضل الطبعات طبعة رفعة فوزي عبد المطلب في مجلدة كبيرة. أخ يقول في كتابك المروءة وخوارمها نفع الله بك وبه وسائر كتب وسائر كتبك ذكرت من أعمال المهن التي فيها خوارم المروءة مهنة الزبالة، وحقيقة أنا عامل النظافة، فما المعنى والمقصود في خرم المروءة؟ ذكرت قبل أن أبدأ بسرد المهن، ذكرت فتوى للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أنه في هذا الزمان لا يوجد مهنة في هذا الزمان يقال عنها خوارم المروءة. فالذي يعمل في أي مهنة خير من الذي لا يعمل. وعمر يقول أرى الرجل فيعجبني فأسأل عن مهنته فيقول لي لا أعمل فيسقط من عيني. فالأصل في الرجل العمل. وكذلك ذكرت أقوام مخرمون مروءة، وذكرت الغجر والنور والكلام على الصفات التي عرفت عنهم. فإن سقطت عنهم هذه الصفات وأقبلوا على الله وتابوا وأصبحوا طلبة علم متقين، وهذا الصنف موجود منهم، فهؤلاء ليسوا مخربون مروءة، ولا فضل لعربي على عجمي، ولا فضل إلا للتقوى. فمن حسن دينه وخلقه واستقام وعظم أمر الله فهذا لا يذم، فضلا عن أن يقال عنه مخروم المروءة. وقررت هذا في المقدمات، وقلت سأعمل في كتابي على الجمع، ولم أترك شيئا قيل أنه مخروم المروءة سواء في الأفعال أو المهن أو الشعوب إلا وأذكره، هذا شرطي. فأنا اشترطت الجمع، ولا يلزم من كل كلام قلته أن يقول علي أني أقول كذا وكذا. فإني ذكرت في مقدمة كتابي أنني سأنقل، ونقلته في كتابي عن المهن ذكرت أن هذا كان معروفا في أعراف بعض الناس في زمان دون زمان. فالمروءة تقوم على الأعراف، وقد يكون عند قوم دون قوم، وفي زمن دون زمن، وفي مكان دون مكان. فكشف الرأس كان عند المغاربة قديما لا شيء فيه، وكان عند المشارقة من خوارم المروءة، وهكذا في أشياء عديدة. واليوم المروءة غير موجودة. مررت على المروءة وهي تبكي فقلت علام تنتخب الفتاة، فقالت كيف لا أبكي وأهلي دون خلق الله ماتوا. الآن بقي شيء، بقي دين، فمن تمسك بدينه فالحمد لله. وكما كان يقول سفيان بن عيينة، كان يقول تعايش الناس بالإيمان، ثم تعايشوا بالحياء، ثم تعايشوا بالمعروف، يعني بالمعروف عرفا بالأعراف، وسيعود الدين غريبا كما بدأ. وكان جيل الأجداد وآباءهم ومن بعدهم كان الواحد منهم يقول كيف أصنع هذا وأنا ابن فلان. أما اليوم فلا فرق بين سائر الناس، بين العربي صليبة وغير العربي، بين الحسيب والوضيع، لا فرق، ولم يبق إلا الدين. وفي هذا دلالة على أن العودة الثانية للدين تكون على نهج النبوة، وأن الناس يتحكمون فيما بينهم على وفق التقوى، وليس على عرف عادات ولا على حياء. فهذا التفلت الشديد والانبثاث والانقطاع من البذور فهذا كله مؤذن بعودة إنما تكون فقط لوجه الله، وإنما تكون على نهج النبوة، على نهج الأول. فمن ينقل عني كلاما ويقولني ما لم أقل فليحذر، ولا يجوز لأحد أن يقرأ شيئا، أن يقرأ كلمة أو عبارة أو صفحة أو صفحتين ويقولني ولم يقرأ شرطي، ولم يقرأ نهجي، ولم يقرأ ما قلت من الأول للآخر. فهذه مسائل مهمة جدا أحببت أن أنبه عليها لكثرة المراجعين لي، ولتقول بعض المبغضين لي ويحملوا كلامي ولم يقرأوا وإنما سمعوا ولم يتثبتوا، وللأسف معدودون في طبقة المشايخ الكبار، ولا حول ولا قوة إلا بالله. حتى أن بعضهم كان يؤلف بعض المعنيين علي ويقول ارفعوا لي قضية وأدبوه وأنتم كذا وأنتم كذا. فإلى الله المشتكى، إلى الله المشتكى، ولا أسامح من فعل هذا. ولي معه وقفة بين يدي الله، فهو ما تثبت وما قرأ، وبعد أن ألف يقول لبعض إخواننا الأئمة أصحاب الدين يقول له عندك الكتاب حتى أقرأه. سبحان الله، حكمت وألبت وقضيت وأنت لم تسمع ولم تطلع ولم تقرأ، هذا حكم بغير ما أنزل الله. ولو أننا نقول كما هو يقول أن مجرد الحكم بغير ما أنزل الله كفر لكفرناه على قواعده، ولكن الحمد لله لا نكفر، ولكننا لا نكفر على الإطلاق. والحمد لله فإننا هنيئون مريئون على قواعد سلفنا الصالح في التكفير وغيره. هل يجوز تقبيل الخطيبة مع العلم أنه قد كتب الكتاب؟ لك التقبيل وزيادة، لك التقبيل وزيادة. هل رجل قال يحرم علي أن أكل مع فلان ثم أكل معه، التحريم يمين، عليك كفارة اليمين، كم عدد الرضعات حتى تصبح الأم أما في الرضاعة؟ إذا أرضعت غير ولدها، وهل يصح هذا الأمر من غير إذن الزوج؟ وهل يصح إذا كان حليب الأم الأصلية لا يكفي؟ إذا كان حليب الأم الأصلية لا يكفي تبحث عن مرضع لابنها، ولا حرج في ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد رضع من غير أمه لأنه كان يتيما، ولكن لا يجوز للمرضعة أن ترضع إلا بإذن زوجها. فالحليب ملك الزوج، الحليب ليس ملك للمرأة، الحليب متولد من طعام بسبب الوطن، والنفقة في الطعام والوطن للزوج، فالحليب للزوج وليس الحليب للزوجة. فيجب على الزوجة إن أرضعت أن تستأذن زوجها، يجب على المرأة المرضع إن أرضعت أن تستأذن زوجها، ومن الحسن بمكان أن تشهد حتى لا يقع خلط في المستقبل، وأن تشهر أن فلان رضع مني. وكنت من فترة أعطي درسا في المسجد وتكلمت بجواب سؤال عن الرضاعة، فقام رجل كبير بلغني أنه قد توفي بعد فترة قليلة قصيرة من جوابي، قام يمشي ثم يقول لي: يا شيخ، زوجتي عمتي وأنا جد الآن، يعني لي أولاد وبنات وأولاد وبنات من الأولاد والبنات، فهذه مشكلة بمصيبة. فالرضعات التي تحرم خمس مشبعات كما قالت عائشة في صحيح الإمام مسلم، وسيأتينا ذلك بالتفصيل. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.